أحسن الله لك. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي أسباسالار البعلي الحنبلي رحمه الله في كتابه التسهيل: باب صلاة الجمعة، وهي ركعتان على ذكر مكلف حر صحيح مقيم ليس أبعد من فرسخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب الجمعة تجب على ذكر حر مكلف بالغ مقيم. حر تجب على ذكر يخرج الأنثى، مكلف هو البالغ والعاقل، حر يخرج العبد، مقيم يخرج المسافر. بينه وبين المسجد ليس أبعد فرسخ، ففرسخ 3 أميال، والميل 2 كيلو إلى 3 كيلو، يعني 5 كيلو، فكبره 5 كيلو يمشي. إذا كان أكثر من هذه المسافة لا تجب عليه حضور الجمعة، يصليها ظهرا في مكانه. إذا كان الجامع بعيد عنه أبعد من 5 كيلو هذا بعيد، وأما عقل ذلك فإنه عليه أن يحضر. نعم،
أحسن الله عليك. وشرطها الأبنية،
وهي ركعتان، وهي ركعتان، نعم، تقدم خطوتان، نعم، كيلو تقريبا، كيلوين إلى ثلث، يقال كيلوين إلى ثلث،
وهي ركعتان،
نعم،
على ذكر،
نعم، ركعتان، يعني ركعتان، بخلاف الظهر فإن 4 ركعات، الجمعة ركعتان يسبقها خطبتان، على ذكر يخرج الأنثى، الأنثى لا تجب عليه الجمعة، لكن إذا حضرت وصلت الجامع في مؤخر عن النساء أجزأتها، صحت صلاة، وكذلك المسافر لا تجب عليه الجمعة، وإذا صلى مع المقيمين أجزأته، صحت، على ذكر، نعم.
مكلف،
مكلف هو البالغ العاقل، فالصبي لا تجب عليه حضور الجمعة، لكن إذا حضرها صحت منه، والعاقل كذلك، ففاقد العقل لا تجب عليه الجمعة، نعم، لأنه مرفوع عنه قال نعم.
حر،
الحر كذلك العبد، يخرج العبد، لأن العبد مشغول بخدمة سيده، نعم.
صحيح،
صحيح يخرج المريض الذي لا يستطيع الوصول إلى المسجد بعده، يصلي في بيته، نعم.
مقيم،
مقيم يخرج المسافر، يخرج المسافر، المسافر لا تجب عليه الجمعة، لكن لو حضر أجزأتنا، نعم.
ليس أبعد من فرسخ،
نعم، كما سبق، فإذا كان أبعد من فرسخ إن يصليها ظهرا في مكانه، نعم.
وشرطها أحسن الله إليك الأبنية أو قريبها،
نعم، شرطها الأبنية، يعني يكون الجمعة تقام في الأبنية، ما تقام في المزارع ولا في البوادي، لا، وتقام في المدن والقرى والأبنية، ولو كانت من الأبنية هذه من خشب أو من غيرها أو من خيام إذا كانوا مقيمين مستوطنين، أما إذا كان مخيمات مؤقتة وبيوت الشعر في البراري أو في غيرها مزارع فلا تقام فيهم جمعة وإن يصلون لها ظهرا، لا بد من تقام في المدن والقرى. نعم، لا تصح، ما تصح البوادي، ما تصح منهم الجمعة. بعض الناس يفعل هذا، بعض الناس قد يخرج البرية بعض الجحال يصلي بالناس جمعة، أو يجمعهم، يكون حجاج ويجمعهم في مكان يصلي بهم الجمعة وهم حجاج مسافرون. نعم، إذا كانوا مستوطنين لا بأس، هم يذهبون لهم مكان غير المزارع، لا، تقام الجمعة هناك في السكن، هذا أصلا تقام الجمعة في مكانهم اللي يسكنون فيه. نعم،
أحسن الله عليك. وشرطها الأبنية أو قريبها وحضور 40 ممن تلزمه،
نعم، شرطها الأبنية أو قريب منها كما سبق، لا تقام في البوادي ولا في بيوت الشعر ولا المسافرون يقيمونها، الأبنية أو قريب منها، قريب من الأبنية يجيب دعاء المؤذن. وحضور 40، يعني لابد أن يكون العدد، لابد أن يكون العدد 40 رجلا حتى تقام الجمعة، فإن نقص لأن كانوا 39 فلا تقام، لحديث مضت السنة في كل 40 فصاعدا الجمعة، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، والصواب أنه لا يشترط العدد 40 لأن الدليل عليه ضعيف. قال بعض العلماء يشترط أن يكون العدد، يكون العدد 12 رجلا، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس في أول الإسلام، فجاءت تجارة بعير الشام، فانصرف الناس عن النبي ولم يبق معه إلا 12 رجلا. نزل قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قالوا فدل على أن العدد 12 رجلا، وهذا أيضا ليس لا يعتبر دليل، لأن هذا هو الذي لأن هذه قضية قضية عين، وهذا كان أولا لما كان هذا أولا في أول الإسلام، ولما عاتبهم الله تعالى كانوا لا يعلمون الحكم الشرعي في هذا. وقيل لابد أن يكون 4 المقيمون، وقيل 3، وهذا هو الأقرب أنه إذا وجد 3 مقيمون مؤذن وإمام واحد، الإمام يخطب يكون أمامه 2 المؤذن وواحد، وأما الجماعة فإنها تقام ب2، أقل جماعة 2، وقل ما تقام بهم جمعة 3، أما اشترط 40 فهذا ليس عليه دليل. نعم.
وشرطها الأبنية أو قريبها وحضور 40 ممن تلزمه.
نعم.
وإذا حضرها من لا تلزمه أجزأته.
نعم، إذا حضرها من لا تلزمه أجزأته، كالمرأة لا تلزمها، وإذا حضرها حضرت المرأة صحت، وكذلك المسافر، وكذلك الصبي إذا حضروا أجزأتهم الجمعة. نعم. وكذلك العبد كلها لا إذا حضروا صحت الجمعة. نعم.
والمعذور تلزمه وتنعقد به.
نعم، المعذور تلزمه وتنعقد به، كالمريض مثلا لو لا تلزمه لكن لو حضر صحت وتنعقد به، يعني يعتبر واحد من 40. نعم.
أحسن الله لك. والوقت من أول 6 إلى آخر وقت الظهر.
إذا حضر يعني المعذور إذا تلزمه إذا حضر لزمته وانعقدت به كالمريض. نعم.
والمعذور تلزمه وتنعقد به، والوقت من أول 6 إلى آخر وقت الظهر.
يعني وقت الجمعة من أول 6 إلى آخر وقت الظهر، وآخر وقت الظهر يدخل وقت العصر، ليس بينهما فاصل، وهو أن يصير ظل كل شيء مثله. فأول وقت الظهر من 6، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في 1 فكأنما قرب بدنه، من راح في 2 فكأنما قرب بقرة، من راح في 3 فكأنما قرب كبشة، ومن راح في 4 فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في 5 فكأنما قرب بيضة. 5 5 تبدأ من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر، ساعات. والمراد بالساعات هنا أجزاء من الوقت، وليس مراد الساعة المعينة 60 دقيقة، قد تكون هذه الساعات أطول من الساعة المعروفة كما في نهار الصيف ساعات طويلة، قد تكون الساعة 1.25 أو 1.5، وقد تكون الساعة أقل كما في الشتاء أقل من 1. الساعة المراد بها الجزء من الزمان، قد تكون طويلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح يوم فتح مكة: إن مكة حرم الله ولم تحل لي إلا 1 من النهار. وهذه الساعة من الضحى إلى بعد العصر سماها ساعة، جزء من الوقت. هذه 5 من طلوع الشمس، وقيل من طلوع الفجر، اليوم يبدأ من طلوع الفجر، 5 إلى دخول الخطيب إلى الزوال، لزوال الشمس 5، ويدخل الإمام في 6، ويمتد وقت الظهر إلى وقت الجمعة، إلى نهاية وقت الظهر، إلى دخول وقت العصر. وقال الإمام مالك رحمه الله: إن هذه الساعات هذه 5، الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، إنها لحظات تكون بعد الزوال، لحظات 5 تقاربة، وقال إنها تكون بعد الزوال. واستدل بقول من راح في الساعة، وقال الرواح لا يكون بعد الزوال، فهي ساعات يعني لحظات متوالية، لكن هذا بعيد، هذا بعيد. والراح والرواح يطلق على الغدو، وعلى هذا خلفه الجمهور، جمهور على جمهور العلماء على أنها ساعات طويلة ليست لحظات. كان لحظات كيف يتمكن الناس ويأتون لحظات بعد زوال الشمس، فهي ساعات طويلة كما سبق، من تبدأ من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس، والوقت إنما من الزوال، هذا الذي عليه جمهور العلماء. وذهب الحنابلة إلى أن وقت الجمعة يبدأ من ارتفاع الشمس كصلاة العيد، كصلاة الضحى، يبدأ دخول الجمعة من الضحى. وجاء هذا جاء في أحاديث، جاء حديث في السنن. لكن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس أو قرب، وكان أبو بكر وعمر. فالأحوط الخطيب ألا يدخل إلا بعد الزوال، احتياط لهذه العبادة العظيمة. وهذا يقول جمهور العلماء، والبخاري جزم بأن وقت الجمعة في الزوال في تراجمة، ذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة أقول قد اتصف النهار، ثم يصلي صلى أبو بكر فكذلك، وعمر وعثمان. فالأحوط الخطيب ألا يبادر. بعض الخطباء يخطب الخطبتين قبل الزوال والصلاة بعد الزوال، والذي ينبغي ألا يدخل إلا بعد الزوال، هو الذي ينبغي وهو الأحوط، احتاط لهذه العبادة العظيمة لا يدخل إلا بعد الزوال، يكون أذان الجمعة مثل أذان الظهر في العادة، هذا هو الذي ينبغي. وجاء تعميم أيضا كان من وزارة الشؤون الإسلامية على الخطباء أنه يدخل إلا بعد الخطبة، كان مبني على فتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله، لأن هذا هو الأحوط، ولئلا يكون حجة لبعض المتهاوين بالصلاة يفتحون البقالات ويدعون أنهم صلوا مع الخطيب المتقدم. نعم أي الصواب أنه يصح، الحديث في السنن مر، الحديث في السنن يدل على الجواز في المستدعى أنه لا بأس وأنه تصح قبل ذلك، ولكن الجمهور على أنه يبدأ وقتها بعد الزوال وهو اللي عليه الحديث فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم لو دخل قبل خطبة والصلاة قبل الظهر صحت على الصحيح، لكن الأحواط يحتاط الإنسان، الخطيب عليه أن يحتاط، لأن أكثر العلماء يرون أنها لا تصح إذا صلىها قبل الزوال، فلا يخاطر الإنسان بهذه الصلاة. نعم جمعة نعم. والله حل نظر وقبلهما طلوع الفجر هو مبتدأ النهار، ولذلك لو اغتسل بعد طلوع الفجر عجز عن وصل الجمعة ولو لم يكن بعد طلوع الشمس، هذا هو النهار، شهر النهار المعروف شهر بعد طلوع الفجر. نعم
لو اغتسل من الليل ليلة الجمعة
ما يجزي عن وصل الجمعة، لأنه نعم لو اغتسل قبل الفجر ما يجزي. نعم.
والوقت من أول السادسة إلى آخر وقت الظهر، فإن فات أو أدرك أقل من ركعة أو نقص العدد قبل ركعة أتموا ظهرا.
يعني في هذه الأحوال يصلونها ظهرا إذا فات الوقت، لأن تأخر الخطيب ما جاء إلا بعد دخول وقت العصر ما يصلونها جمعة، فات وقت الجمعة يصلونها ظهرا. وكذلك إذا نقص العدد أقل من 40 الحنابلة صلوا 39 يصلونها ظهرا، وسبق أن هذا ضعيف لأن الحديث ضعيف، والصواب أنهم يصلون الجمعة ولو كانوا ثلاثة إذا كانوا مقيمين مستوطنين في بناء. والثالث إيش؟ إذا خرج الوقت أو نقص العدد يصلون ظهرا، أو أدرك أقل من ركعة، إذا المسبوق إذا جاء وقد رفع الإمام رأسه من الركوع الثاني فإنه يصليها ظهرا أربع إن كان دخل وقت الظهر، وإن كان الخطيب تقدم يصليها ركعتين نفلا، وإذا دخل وقت الظهر يصليها أربعة الظهر أربعة. أما إذا أدرك ركعة من الجمعة فإنه يضيف إليها أخرى وأدرك الجمعة، كما جاء في الحديث ما أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، وكذلك من أدرك ركعة من الصلاة أدركها فضيلة الجماعة، ومن أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. فالوقت يدرك بركعة، والصلاة تدرك بركة، والجمعة تدرك بركة. نعم على الصحيح. نعم إذا كبر تكبيرة الإحرام وهو منتصب مستقيم، هذه مسألة ينبغي الانتباه لها، يجب عليه أن يكبر وهو مستقيم غير منحني. أما إذا كبر وهو يهوي انعقدت صلاته نافلة، صلاته نافلة لا بد أن يأتي بها عن قيام ثم يهوي الركوع بتكبيرة ثانية أفضل للركوع، وإن اجتزأ بتكبيرة الإحرام كفى. إذا تيقن وغلب على ظنه أنه هوى ووصلت إلى ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أدرك الركعة. له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يتيقن أنه أدرك الإمام راكعا وهوى ووصلت إلى ركبتيه قبل أن يرفع رأسه من الركوع هنا أدرك الركعة. الحالة الثانية أن يتيقن أن الإمام رفع رأسه قبل أن يهوي فاتت الركعة. الحالة الثالثة أن يشك ما يدري هل رفع الإمام رأسه قبل أن يهوي أو هوى قبل أن يرفع، وفي هذه الحالة فاتته الركعة يقضي. نعم بالفعل وصوله إلى يديه قبل أن يرفع الإمام قبل أن نعم قبل أن يكبر لا بد من هذا، لأنه قد يكون بعيد ما يدري عنه تكبير قبل أن يكبر. نعم إذا كبر خلاص معناه تكبير مع الرفع، الإمام يرفع، هذا السنة، السنة أن يكون الحركة مع التكبير في الركوع والسجود. نعم
أحسن الله عليك. ويقدم خطبتين يجب في كل حمد الله والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى. وقراءة آية وحضور الأربعين.
نعم، هذا شرط في صحة الجمعة أن تقدم خطبتان، فإن خطب خطبة واحدة فلا تصح الجمعة، لا بد أن تكون خطبتان يفصل بينهم بجلوس، وفي كل خطبة الحمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه والوصية بتقوى الله، قال الله وقراءة آية، هذا مشروع. والخطبة التي ليس فيها قراءة آيات ولا شبه حديث الرسول لا جذبا. بعض الخطبة لا يخطب خطبة سياسية، تجد من أول خطبة إلى آخر ما فيها آية من القرآن، لا استشهد ولا بآية ولا بحديث، هذه خطبة جوفة، لا بد أن يستدل بالآيات في الوصية بتقوى الله. حتى بعض الخطب المعاصرين لا ما يوصي الناس بتقوى الله، ما يقول يبدأ بعضهم يحمد الله ويصلي عليه ثم يبدأ، والخطبة كلها جوفة من أول، لا فيها تذكير ولا فيها وصية بتقوى الله ولا فيها شيء ذكر الآخرة، تجد سياسية في أحوال الناس. نعم.
تجب
إيش؟
الحمد لله والصلاة على
رسول الله. نعم، لابد من الحمد لله والصلاة على نبيه. قراءة آية فيها كلام لأهل العلم. قراءة آية. نعم.
قال ويقدم خطبتين يجب في كل الحمد لله والصلاة على محمد والوصية بالتقوى وقراءة آية وحضور الأربعين.
أما حضور الأربعين سبق أنه لا يشترط حضور الأربعين.
أحسن. قال فصل وسن لها التنظف والتطيب ولبس بياض ماشيا بسكينة مبكرا.
كل هذه الآية الأمور مستحبات، المستحبات مستحبات الجمعة. سنة إيش؟ سنة.
وسن لها التنظف.
تنظف يلبس ثياب نظيفة، والاغتسال والتطيب والسواك، كل هذه مستحبات. وكون يمشي الجمعة ماشيا، وإن ركب يكلم جابع بعيد فلا حرج، الأفضل يكون ماشيا إذا تيسر. نعم.
والتطيب.
نعم.
ولبس بياض ماشيا بسكينة مبكرا.
لبس البياض يقول الحديث لبسوا ثيابكم بياض وكفنوا في موتاكم فإنهم خير ثيابكم، وإن لبس ثوب ملون فلا حرج. كل هذا جاء في الحديث، مشروعية الاغتسال والتنظف والتطيب والسواك كله جاء في الحديث. نعم. ماشيا كذلك، من جاء يوم الجمعة، من اغتسل يوم الجمعة في بعض الحديث، وغسل واغتسل وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، واستمع ولم يلغو، وقرب من الإمام، وفر لهما بينهما الجمعة الأخرى، وفي الإمام زيادة أيام، كذلك عدم تخطي رقاب الناس. نعم ماشيا. نعم ماشيا.
ماشيا بسكينة.
نعم بسكينة، ويقارب بين الخطى حتى تكثر الخطوات، سنة كل هذا المستحبات. نعم.
مبكرا
كذلك، سنة التبكير حتى يتمكن من الذكر والقراءة والصلاة، يصلي ما شاء الله، يتنفل ويقرأ ما تيسر من القرآن، ويحصل على الفضل في التبكير، والراحة في السورة الأولى فكأنما قرب بدنه، الثانية بقرة، الثالثة كبش، الرابعة دجاجة، والخامسة بيضة، وهذا يفوت، هذه الفضل تفوت على الذي يأتي متأخرا. نعم، هذه الأجور والفضائل. نعم.
أحسن الله إليك. وخطبته قائما على علو.
نعم، سنة نخطب قائما لا جالسا، على علو مرتفع حتى يراه المأمون ويسمعون كلامه. نعم. نعم سماع. نعم يجب على الاستماع واجب، يجب على الإنصات، ينصت ولا ينشغل عنها، يحضر الصلاة متأخر أدرك الجمعة، لكن فاته خير كثير، بل حتى أدركك أدرك الجمعة لكن فاته خير كثير. نعم.
أحسن لك. على علو متوكئا على شيء.
نعم متوكئا، هذا في خلاف هل هو مستحب متوكئا، قال بعض متوكئا على شيء، على عصا أو قوس أو سيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
وجلوسه بين الخطبتين.
نعم سنة يكون يجلس بين الخطبتين، يفصل بينهما ويجلس، وإلا مجلس فلا حرج. نعم الأفضل الجلوس. نعم.
عفى الله عنك، مقدار الجلوس
ما فيه تحديد، قليل.
وقصده تلقاء وجهه،
يعني كونه يخطب تلقاء وجهه أمامه، ما ينحرف يمين ولا شمال، وإن التفت إلى المأمومين يمين وشمال أحيانا فلا حرج. نعم.
وقصر خطبته.
نعم قصر خطبته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطال صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني علامة على فقه، لأن الخطيب الفقيه البليغ يجمع المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة، المعاني غزيرة والألفاظ قليلة، بخلاف غير الفقيه فإن الكلمات كثيرة والمعاني قليلة، الثرثار يكرر ويعيد ويبدأ، والخطبة جوفها ليس فيها معاني، لكن الخطيب الفقيه هو الذي يجمع المعاني الغزيرة في ألفاظ قليلة، كما كان خطب النبي كان قصيرة أتي جوامع الكلم، تكلم بكلمات لو عدها العاد لعدها، وكان يخطب بقاف وتحفظها بعض النساء المؤمنات، كما قالت بعض الصحابيات: ما أخذت قاف والمجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأها كل جمعة على المنبر. نعم.
أحسن الله عليك. وطول صلاته.
نعم، هذا السنة، إطالة الصلاة والطمأنينة فيها وعدم العجلة. بعض الأئمة يخفف الصلاة ويطيل الخطبة عكس السنة، خطوة طويلة ساعة أو ساعة إلا أربعة أو كذا، فإذا جاءت الصلاة خففها فلا يتمكن المؤمن من فعل ما يسن. هذا دليل على عدم فقه الخطيب. أما إذا كان يطيل الصلاة ويقصر الخطبة فهذا دليل على فقه وأنه فقيه، علامة على فقه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني علامة على فقه. نعم.
ويسلم عليهم إذا صعد وقبله.
نعم، سلم عليهم إذا صعد المنبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا أقبل، يعني إذا أقبل إذا دخل المسجد يسلم على من حوله سرا والسلام عليكم، وإذا صعد سلم جهرا. نعم.
وجلوسه للأذان.
كذلك يجلس حتى ينتهي المؤذن ثم يقوم، السنة هذا.
والدنو من الإمام.
نعم، المأموم عليه السنة في حقه الدنو من الإمام حتى يتمكن من الإنصات وسماع الخطبة. نعم.
وقراءة الكهف يومها،
لأنها موعظة الأسبوع. نعم، وقراءة الكهف في يوم الجمعة جاء في حديث فيها بعض الضعف، ساقها الحافظ كثير في تفسير، ولا لا بأس بها، تدل على سنية قراءة الكهف في يوم الجمعة. نعم.
والجمعة في أولتها والمنافقين في الثانية والسجدة، وهل أتى على الإنسان؟
يعني في السنة أن يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة المنافقون، هذا السنة. وأيضا جاء السنة الثانية لما ذكرها المؤلف، وهي قراءة سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، وهل أتاك على الغاشية في الثانية. والسنة الثالثة أيضا وهي قراءة الجمعة في الركعة الأولى والغاشية في الركعة الثانية، ثلاث سنة في يوم الجمعة: سبح والغاشية، والجمعة والمنافقون، والجمعة والغاشية. نعم.
والسجدة، وهل أتى على الإنسان في صبحها؟
نعم، في فجر يوم الجمعة السنة يقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وسورة هل أتى على الإنسان في الركعة الثانية بعد الفاتحة، والسنة قراءة السورتين كاملتين. وبعض الأئمة تجده يقسم السجدة بين الركعتين، وهذا غلط، هذا خلاف السنة، لا ينبغي هذا، إما أن يقرأهما كاملتين وإلا يقرأ غيرهما، لا يخالف السنة. وبعض الأئمة تجده إذا لم يقرأ سورة السجدة يقرأ سورة فيها سجدة، وهذا خطأ، ليس المقصود السجدة بذاتها، يعني المقصود السورة وما فيها من بدء خلق الإنسان، بدء خلق الإنسان من طين، وما فيها من ذكر الجنة والنار والموعظة، ليس المراد السجدة. حتى بعض الناس أنه السنة أن يسجد إلى فجر الجمعة، لا، مراد قراءة السورتين ذاتهما. نعم. نعم، جاء في بعض البعض وكانوا يديموا على ذلك، كانوا يديم في بعض روايات الحديث يديم ذلك، ذكر الحافظ البلوغ السنة المداومة، لكن لو ترك بعض الأحيان في الشهر مرة وفي الشهرين مرة ترك شهر حتى يعلم الناس أنها ليست واجبة، حسن. نعم.
ويوجز الداخل حال الخطبة بركعتين.
نعم، الداخل إذا دخل والإمام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين حتى يتمكن من سماع الخطبة، لأنه ثبت الحديث الصحيح أن سليك الغطفاني دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال أن له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. فدل هذا على أن أهمية تحية المسجد، حتى والإمام يخطب صلي تحية المسجد. أما في غير الجمعة الأولى أنه ينتظر المؤذن حتى يجيبه ثم يصلي ركعتين، لكن في الجمعة تعارض إجابة المؤذن وسماع الخطبة، هذا لو صلى والمؤذن يؤذن حتى يتمكن من الجمعة له وجه، لكن في غير الجمعة ينبغي أن يجيب المؤذن ثم يصلي حيث المسجد. نعم.
ويحرم الكلام إلا للإمام ومن كلمه.
نعم، يحرم الكلام والإمام يخطب إلا للإمام، إذا أراد أن يكلم الإمام فلا بأس أن تكلم الإمام، أو كلمك الإمام فأنت تجيبه، لأن رجلا دخل والنبي يخطب فقال رسول الله هلكت الأنعام وانقطع السبل فادعوا الله يغيثنا، كلم النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يكلم الإمام أو يكلمه الإمام لا حرج، أما غيره فلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد دعوت، ومن لغى فلا جمعة له. نعم.
ويجوز أكثر من جمعة إن احتيج، وإلا فالأولى الصحيحة.
نعم، البلد لا يجوز أن يقام فيها أكثر من جمعة إلا عند الحاجة، إذا وجد الحاجة بأن كثر الناس وبأن يسع المسجد الناس أو تباعد في البلد أطراف البلد وكثر الناس فلا بأس أن تعد الجمعة بقدر الحاجة.
لا تصح الخطبة إلا به، فهذا يحتاج إلى دليل. ذكر عفى الله عنك أن الصلاة على محمد ليس على شرطيته دليل، لكنه أمر مستحسن.
لا شك، لكن لا شك أن الخطبة ما فيها حمد له ولا صلاة على النبي جزمة، هذه التكاء على قوس أو عصا مستحبات.
قال: متوكئا على شيء، يسن أن يكون الخطيب متوكئا على شيء من عصا ونحوه، ودليل ذلك حديث الحكم ابن حزن الكلفي عندما وفد مع جماعة من قومه على رسول الله في المدينة، فساق الحديث إلى أن قال: فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله، فقام متوكئا على عصا أو قوس. وفي حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي كان يخطب بمخصرة في يده، والمخصرة ما يتوكأ عليه كالعصا، وما يأخذه الملك يشير به إذا خاطب والخطيب إذا خطب. والظاهر أن اتخاذ العصا للخطيب إنما هو من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا أن ذلك سنة مستمرة، إذ لم يثبت في ذلك سوى الحديث المذكور، ولم ينقله أكابر الرواة كأبي هريرة وأنس وجابر بن سمرة، ولو كان ذلك مما لازمه النبي لنقلوه كما نقلوا صفات خطبته. وعلى هذا فالظاهر أنه لم يقع على صفة الدوام، ولعل السر في هذا الاتكاء أنه أثبت لقيام الخطيب وأبعد له عن الحركة والعبث بيديه، وأقرب إلى الإقبال على الخطبة، والأظهر إمساك ما يتكئ عليه باليمنى، إلا إن كان يخطب من ورقة فإنه يمسكها باليمنى وما يتكئ عليه باليسرى. وظاهر هذا الدليل عدم الفرق بين المنبر وغيره. ويرى ابن القيم أن اعتماده صلى الله عليه وسلم على القوس والعصا إنما كان قبل اتخاذ المنبر، والله أعلم.
والتأسي وقد كان في أسس حسنة، التأسي الأصل فيها السنية. على كل حال محل نظر من قصد.